أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن من مجالس الصفة المحلات لسورة يوسف عليه السلام، وانتهينا إلى آخر تعليق لنا على الآية السابعة من آيات السورة المباركة، وهو منقول من تفسير المنار للعلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، ويتكلم عن وجه لطيف جدا من وجوه الإعجاز، وجوه إعجاز القرآن الكريم، ويندرج تحت ما قلناه من أن المفسرين ذهبوا في وصف الإعجاز القرآن الكريم إلى ثلاث وجهات: وجهة الإفراط، ووجهة التفريط، ووجهة الاعتدال، وبينا ذلك في المقدمات. وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، هذا من الاعتدال بين الإفراط والتفريط، وسأبين لك إن شاء الله تعالى كيف توازن في هذا المسلك الدقيق. نقرأ على بركة الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: دلائل الإعجاز بين الإفراط والتفريط. يقول محمد رشيد رضا في تفسير المنار: هذا شروع في القصة بعد مقدمتين، أولاهما في صفة القرآن وكونه تنزيلا من الله تعالى دالا على رسالة من أنزل عليه، وكونه عربيا تقوم به الحجة على العرب الذين يعقلون، وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبله غافلا عما جاءه فيه لا يدري منه شيئا. ونتيجة هاتين القضيتين تأتي بعد تمام القصة في قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب.
أحسن. إذن فهو الشيخ يقول إن هذه الآية، يعني الآية السابعة، نحن في الآية السابعة، إن هذه الآية السابعة هي شروع في القصة بعد مقدمتين. المقدمة الأولى بينها، وهي يقصد بها الآية الأولى والثانية والثالثة، اللي هي قول الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
إذن فالمقدمة الأولى اشتملت على قضيتين، ثمرة القضيتين هو ما ذهب إليه. يبقى إذن يقول إن هذه المقدمة الأولى مشتملة على قضيتين، وثمرة القضيتين هي خلاصة المقدمة الأولى التي يحتاجها هذا السياق المبارك. أما المقدمة الثانية فهي تشتمل على الآيات الرابعة والخامسة والسادسة، اللي هي قول الله تعالى:
إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
نعم، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثانية بالثلاث آيات دول تضم إلى المقدمة الأولى لنبدأ في القصة من أول الآية السابعة، وده اللي احنا مشغولين بها، الآية السابعة. يبقى إذن المقدمة الثانية مشتملة على رؤية يوسف عليه السلام وتأويل هذه الرؤية الذي أولها هو أبوه عليه السلام يعقوب النبي. فهذه المقدمات أو هاتان المقدمتان شكلتا التمهيد للدخول في القصة من أول الآية السابعة. فالشيخ رحمه الله يرى أن هذه أن هذا التقديم تمهيد للدخول في تلك القصة على قاعدتين: القاعدة الأولى في وصف القرآن الكريم وامتنان الله تعالى، والقاعدة الثانية في رؤية يوسف وما سيترتب عليها وتستغرق السورة كلها إلى الآية 100. يعني 100 آية هي استغراق لقصة يوسف عليه السلام حتى يأتي التعليق بعدها بعد الآية 100 وهو كذلك داخل في معنى القصة. هذا السياق الذي طال لمئة آية ولا نظير له في القرآن الكريم كما قلنا احتاج إلى مقدمتين لبلوغ هذا الغرض. تفضل.
يقول: والمقدمة الثانية رؤيا يوسف وما فهمه منها أبوه فهما إجماليا كليا كما بيناه آنفا، وبني عليه أن حذره وأنذره ما يستهدف له قبله أو قبله من كيد إخوته، وبشره بحسن عاقبته. ونتيجة هاتين القضيتين ما قاله لأبيه بعد دخولهم عليه وسجودهم له، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
مفهوم يعني إيه؟ يعني هو إحنا بكدي الآية كام؟ قلت لكم إحنا الأحداث بتنتهي عند الآية 100. هي الصورة كام؟ 111 آية. فعندنا 11 آية بعد كده تعقيب واستنتاج وثمرة وتفهيم وإلى آخره، بس هي الصورة كلها من أول آية لآخر آية في قضية واحدة. الأحداث احتاجت تمهيد في الآيات الستة الأول، يعني الآيات الستة الأول ده تمهيد عشان تقسم الصورة في ذهنك. هم ثلاثة وثلاثة، الثلاثة والثلاثة دول تمهيد لبداية القصة. بداية القصة تبدأ في الآية السابعة اللي احنا بندرسها دلوقتي. فهذا التمهيد قسمه الشيخ رحمه الله إلى مقدمتين. المقدمتين دول زي الساقين كده يقوم عليهم الشيء. المقدمتين دول مهدوا للصورة. استمرت الآيات في السرد من الآية السابعة إلى الآية 100. دي الأحداث، أحداث 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 متتابعة متتابعة متتابعة، وبينها تنبيهات. ثم بعد نهاية الآية 100 الخلاصة التي تعنيك أنت وتعني هذه الأمة وتعني نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا التركيب قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد. تفهم الفكرة؟ هو هيمهد لكده إن هذا التركيب وهذا التسلسل وهذا الترابط وهذا البناء اللي يسموه بناء فني، يعني بناء قصصي فني بترابط الأحداث وترتب بعضها على بعض، لم يفكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو عايز يذهب إن هذه قضية وحي، إن ما فيش إنسان يقدر يحبك هذه الحبكة الفنية اللي بين قوسين انفعالية درامية في مجلس واحد بتتابع الأحداث بهذا الشكل وبهذه الطريقة وهذا البناء. هذا من وجوه الإعجاز. يعني أنت سورة الأنعام سورة ضخمة في مجلس واحد مرة واحدة من أولها إلى آخرها بما فيها من دلائل الإعجاز الكثيرة جدا. هل يتصور أن يكون في قدرة بشر أيا كان هذا البشر أن يأتي؟ وعلى فكرة كتير جدا من السور المكية نزلت بالطريقة دي، وهذا ما ذهب عليه المحققون زي طارق بن عاشور وغيره، ان كتير جدا من الصور المكيه الطويله نزلت في مجلس واحد، اغلبها يعني 95% منها. هذا محال يتصور في عقل بشري يستطيع ان يحبك هذه الحبكه وهذا الترابط وهذا البناء المنطقي العقلي. واحيانا البناء بقى هنا بنتكلم بناء قصصي انفعالي بالمعقوفتين درامي. هذا محال. هو الشيخ بيذهب ان ده من دلائل اعجاز القرآن، هذا وحي الله تعالى ولا يقدر بشر عليه. فيش واحد مهما كان اعظم المؤلفين للادب في العالم كله لا يستطيع ان يؤلف قصة في نص ساعة من أولها لآخرها. لأن حتى تلاوة السورة دي هتاخد قد إيه؟ بالتحقيق ها هتاخد قد إيه؟ نص ساعة، ساعة إلا ربع، تمام؟ يبقى هو يتلو هذه الآيات بهذا الترتيب وهذا الترابط وهذا الإعجاز في وقت لا يسع للتأليف، لا يسع للجهد البشري، فيش جهد بشري يقدر على ذلك. فمن الفكرة أنا بس بقدم لك عشان تقرأ كلام الشيخ فتفهم التفت هو كذلك يعني رحمه الله له التفتات خاصة به يعني في نظر القرآن الكريم وتعظيمه للقرآن الكريم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
يقول: فمثل هذا الترتيب المنطقي العقلي البديع يتوقف نظمه وسرده على سبق العلم بالقصة وتتبع حوادثها والإحاطة بدقائقها، ثم على وضع ترتيب ينسق عليه الكلام كالقصص الفنية المتكلفة، ثم توضع له المقدمة والخاتمة في الغاية التي ألفت القصة لأجلها، فتجعل الأولى براعة أو براعة مطلع، والآخرة براعة مقطع. فكل من جهل سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وتاريخه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا ولا خطيبا ولا شاعرا ولا مؤرخا ولا راويا ولا حافظا للشعر ولا ناثرا، بل كان كما قال الله تعالى غافلا عن هذه القصة وكل ما جاء في القرآن.
يبقى وإن كنت من قبله لمن الغافلين بقت مدح بقى، فهمتها؟ جات ازاي؟ بقت مديح ثناء على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما سيأتي مما سترون من هذا العجب ممن كان غافلا عن ذلك، ولا يعرف حكاية ولا رواية ولا سمع أهل كتاب ولا قعد معهم ولا حاجة خالص، لا اطلع على توراة ولا على غيره، تمام؟ فصارت وإن كنت من قبله إلا من الغافلين، صارت إيه؟ ثناء عليه صلى الله عليه وسلم، زي ما تفكر احنا قلنا الكلام ده في ها، تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
بل كان كما قال الله تعالى غافلا عن هذه القصة وكل ما جاء في القرآن، وكانت تنزل عليه السورة القصيرة فيعجل بقراءتها لئلا ينسى منها شيئا.
صحيح. في أدل من ذلك؟ ليس أدل من ذلك على مقصودنا، هو كأنه ظن أنه وكل إليه أن يحفظ ذلك حتى سكن الله قلبه صلى الله عليه وسلم، فكانه وكل إليه أن يحفظ ذلك، فكان إيه؟ يتابع جبريل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، سكنه، إن علينا جمعه والقرآن، مزبوط؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
فنهي عن ذلك عندما عرض له في أثناء نزول سورة القيامة بقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وبقوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقوله: سنقرئك فلا تنسى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما ضمن ربه له أمن ضياع شيء منه بعدم حفظه عند تلقيه أو نسيانه بعده، زال خوفه وترك الاستعجال بقراءته
صلى الله عليه وسلم.
وهذه السورة الطويلة نزلت عليه دفعة واحدة كأكثر السور المكية، حتى الطوال منها كسورة الأنعام، فلم يكن يدري من هذا الترتيب والنسق لها ولا من موضوعها شيئا قبل وحيها، ولا يحيط به إلا أن يكمل له تلقيها عن الروح الأمين عليهما السلام، ولكن العجب أن يغفل عنه أو يجهله أحد من المفسرين فرسان البلاغة الفنية. والآن قد بينته لقارئ هذا التفسير ليفطن لدلالة السورة بنظمها وبلاغتها على إعجاز القرآن اللفظي وبما فيها من التشريع وعلم الغيب على إعجازه المعنوي، وبالإعجازين كليهما على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، أشرع في تفسير القصة متبرئا من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته.
رحمه الله. يعني إذن كما قلنا في المقدمات، الإعجاز ليس مقصودا لذاته، يعني الإعجاز ليس قضية مقصودة لذاته، إنما الإعجاز مقصود لإيه؟ لما يترتب عليه. ما هو الذي يترتب على الإعجاز؟ إن هذا كلام الله تعالى، وإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما بلغ عن رب. هذه القضية، كل دلائل الإعجاز في النهاية غايتها واحدة، لا تقصد لذاتها. فهنا كما ترون يقول عن إعجاز النظين وإعجاز المعنوي، الحبكة الدرامية اللي في القصة، الحبكة الفنية، ما تجيش كده في دقائق، في 20-30 دقيقة، ازاي؟ كيف؟ محال، فيش عقل بشري يحبكها الحبكة دي وترتب الأحداث على بعضيها، والثمرة في النهاية، والنتيجة، وارتباط الأول بالآخر، وكما هو أشار، براعة المطلع وبراعة المقطع وإلى آخر. كيف كيف الحاجات دي تيجي في لحظات؟ ده اللي بيعملوا كده من البشر، يصنعون ذلك بأخذون أوقات طويلة جدا، يقعد يألف في القصة أو في الحاجة زمان، شهور أكثر أقل، لكن في النهاية يحال على العقل البشري أن يصنع ذلك بهذه الطريقة. وفي الغاية النهاية الغاية هي إيه؟ هي أن هذا الكلام كلام الله تعالى حقا وصدق. ننتقل بقى للإيه؟ للآية التي بعدها إن شاء الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الثامنة، وهي قول الله عز وجل: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يقول الطاهر رحمه الله تعالى: وافتتاح المقول بلام الابتداء المفيدة للتوكيد لقصد تحقيق الخبر، والمراد توكيد لازم الخبر، إذ لم يكن فيهم من يشك في أن يوسف عليه السلام وأخاه أحب إلى أبيهم من بقيتهم، ولكنهم لم يكونوا سواء في الحسد لهما والغيرة من تفضيل أبيهم إياهما على بقيتهم، فأراد بعضهم إقناع بعض بذلك ليتمالأوا على الكيد ليوسف عليه السلام وأخيه.
جميلة أوي دي، صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما يكون في مجموعة مؤتمرين على مؤامرة ما وقاعدين، لما يكون فيهم عقل مدبر يلحظ إن الجميع ليسوا على نفس الدرجة من الانفعال بالقضية، فمش هيشرق، مش هنبدأ في الجريمة وبعضنا أقل حماسا من الآخرين. فيجي بقى العقل المدبر يجهز القعدة، يسخن القعدة، واخد بالك؟ لأن هو شوف ملحظ الطاهر عجيب رحمه الله، عجيب الطاهر المعشور ده، يقول لك التوكيد ده مش لازمة. ايه حكاية لام الابتداء ليوسف؟ ليوسف ده ما بجيش جاية ليه؟ عشان ايه؟ هو في حد يشك؟ لا، هم ما كانوش على نفس الدرجة، مش على نفس الدرجة من إدراك القضية الحاملة على الجريمة اللي هتحصل، لأن بعد كده في جريمة هتحصل. فعشان يسخن الكل ويبقى المجموعة كلها، واللي مش يعني مش منفعل قوي ينفعل قوي، واللي مش واخد باله يعني على خفيف كده لا ياخد باله قوي، وتبقى القضية شاغلة لحيز كبير من نفسية الجميع، راح قايل كده. وإذ قالوا، مش كلهم، ما ينفعش كلهم يقولوا كده، هي أصلها إذ قال بعضهم، واخد بالك؟ ما ينفعش اثنين مش نشيد بيقولوا مع بعض، مش في نفس واحد. إذ قالوا يعني، لكن ينسب القول للجمع، وده برضو من لطف القرآن الكريم. مين بقى اللي قال كده؟ مين اللي قال التانية؟ مين اللي قال التالتة؟ مين العائل اللي هيجي إن شاء الله بعد كده ويقول إيه؟ لا تقتلوا يوسف. هم طريقة القرآن عدم التعيين، واخد بالك؟ حتى لم يذكر اسم بنيامين، لا يوسف وأخوه، مش مهم، ملوش لازم، مش مطلوب، مش الغرض، علشان ما تتشتتش ذهنك، لا يتشتت. لكن هو في النهاية في واحد فيهم قال كده عشان يسخن الجميع ويبقوا في نفس الدرجة من الانفعال عشان يؤدوا الجريمة اللي جاية. فمين الفكرة؟ لاحظها مين الطاهر من حتة انه احنا لسنا في حاجة لأداة من أدوات التوكيد ولطريقة من طريقة التوكيد. لا احنا محتاجين بقى ايه لرفع اللي هو لسه يعني ايه مش منفعل قوي عشان يرتفع الى رتبة الايه فيستوي الجميع في قضية انفع. فاهمين كلام الطاهر رحمه الله رحمه عليه لانه هو الحقيقة يعني فرد زمانه ولا يزكي الله. طاهر بن عاشور فرد زمانه في هذا الباب. يعني هذا التفسير من افراد الزمان مش عايز الكلام يعني. بس اللي ده وانا بحاول نتدرب مع بعض ونتعلم ازاي نستفيد منه. لأن برضو الاستفادة من الطاهر عايزة أدوات وعايزة يعني تدريب. فاعتبروا الطريقة دي تدريبية للانتفاع بالطاهر بن عاشور. تمام؟ رحمه الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول ودعوى إخوة يوسف عليه السلام أن يوسف عليه السلام وأخاه أحب إلى يعقوب عليه السلام منهم لها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون دعواهم مطابقة للواقع وتكون زيادة محبته إياهما أمرا لا يملك صرفه عن نفسه لأنه وجدان ولكنه لم يكن يؤثرهما عليهم في المعاملات والأمور الظاهرية. ويكون أبناؤه قد علموا فرط محبة أبيهم إياهما من التوسم والقرائن لا من تفضيلهما في المعاملة، فلا يكون يعقوب عليه السلام مؤاخذا بشيء يفضي إلى التباغض بين الإخوة.
للتباغض بين الإخوة ده احتمال الأول. وهنا أنت ترى أنه لا لوم على يعقوب لأن هم استنبطوا كده من بعض القرائن التي يستدل بها. عايزك برضو أقرب لك الفكرة. يعني مثلا إيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، هل كانت تؤثر في العدل بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالقطع لا، لكن كانت مفهومة بالقرائن. طبعا كانت مفهومة، واخد بالك؟ حتى إنه بعد ذلك بفترة لما سئل أجاب، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وفي روايات في الصحيح ثم من؟ قال عمر. خلاص. فإذا لكن ما فيش أدلة، هي مجموعة قرائن فهموا منها كده. يبقى ده عندنا الاحتمال الأول إن يكون الدعوة دي أحب إلى أبيكم ده إيه مطابقة للواقع، لكن ليس فيها تفضيل وظلم لأنهما الأنبياء معصومون من ذلك. إن الظلم حرام، أن يظلم ولده أو أن يفضل بعضه على بعض، لكن في قرائن دلت على ميل قلبي. أي نعم، اتفقنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
قول وجملة ونحن عصبة في موضع الحال من أحب، أي ونحن أكثر عددا. والمقصود من الحال التعجب من تفضيلهما في الحب في حال أن رجاء انتفاعه من إخوتهما أشد من رجائه منهما، بناء على ما هو الشائع عند عامة أهل البدو من الاعتزاز بالكثرة، فظنوا مدارك يعقوب عليه السلام مساوية لمدارك الدهماء.
بس لأن اللي جاي ده يعني، بس أنا عايزك تتصور المسألة إن هم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، دي قضية. القضية الثانية ونحن عصبة، الاثنين دول بيضموا في معنى واحد، يعني هو نوع من التعجيب من فعل يعقوب. يعني هم أحب وفي الوقت نفسه نحن عصبة. كلمة حال، كلمة واو الحال دي، إن الجملة ونحن عصبة دي حال، يعني في الحال الذي إن كان لهم أن يقدم أحدا فليقدم مين؟ نحن. خلاص التسعة مظبوط، يقدم التسعة دول رجالة وكبار ومتجوزين ومخلفين ويشيلوا ويحطوا ويرعوا ويسعموا، شايلين الدنيا كلها. بقى اللي شايل الدنيا كلها شايلك وشايل الأسرة، هو كان يوسف، كان يعقوب أسن، كان أسن، فهم اللي شايلين الدنيا كلها، ورعي ومراعي زي المراعي كده، زي الفلاحين الأولاد الكبار هم اللي بيشيلوا الشيلة كلها.
هو اللي بيشوف الأرض والسقي والزرع والهائم والدنيا دي كلها، فإحنا شايلين الشيلة دي كلها. فإن كان ولا بد من التفضيل كنا نحن أولى بالتفضيل، كلمة ونحن عصبة دي تمام. فيظهرون تناقضا في حال يعقوب عليه السلام، ده الاحتمال اللي احنا بندرسه. كلمة ونحن عصبة الحال هنا دلت على هذا المعنى تمام. هو بقى هيقول كلام جميل جدا، انه هيعمل مقارنة موجودة في البشرية في الإنسانية، اللي هي فقه الدهماء وعموم الناس وفقه الخواص وأفراد الناس. خلي بالك دي ده احنا داخلين على مدخل في منتهى الأهمية، ده باقي إلى 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 يوم القيامة. الناس ينقسمون هكذا، فقه الدهماء، رؤية الدهماء، تحليل الدهماء، تعليل الدهماء، وفقه ورؤية وتعليل الأفراد، الحكماء أصحاب العقول. إيه القواعد هنا وإيه القواعد الحاكمة هنا؟ وهذا التعارض الدائم والقائم إلى يوم القيامة بين أفراد الناس وعقول الناس وحكماء الناس وبين دهماء الناس، وكيفية تسيير العلاقة بينهما في المستقبل. هو هيشير لكده رحمه الله تعالى. تفضل. فظنوا
مدارك يعقوب عليه السلام مساوية لمدارك الدهماء، والعقول قلما تدرك مراقي ما فوقها، ولم يعلموا أن ما ينظر إليه أهل الكمال من أسباب التفضيل غير ما ينظره من دونهم. الاحتمال الثاني أن تكون دعوة باطلة.
الاحتمال الأول أن تكون دعوة إيه؟ مطابقة للواقع. خلصنا؟ فهمتوا؟ الاحتمال العقلي، لأن احنا ما عندناش دليل نصي قاطع إنه أن قولهم لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إن ده مطابق للواقع. فاحنا قلنا العقل بيقول احتمالين، أن يكون مطابق للواقع وأن يكون غير مطابق للواقع. فالاحتمال الأول درسنا الحمد لله. نشوف بقى الاحتمال الثاني، أن يكون إيه؟ احتمالا غير مطابق للواقع. نشوف بقى التقدير هيكون في ايه. اتفضل.
الاحتمال الثاني ان تكون دعوة باطلة اثار اعتقادها في نفوسهم شدة الغيرة من افضلية يوسف عليه السلام واخيه عليهم في الكمالات، وربما سمعوا ثناء ابيهم على يوسف عليه السلام واخيه في اعمال تصدر منهما، او شاهدوه ياخذ باشارتهما، او راوا منه شفقه عليهما لصغارهما ووفاه امهما، فتوهموا من ذلك انه اشد حبا اياهما منهم توهما باطلا.
اربط بقى هنا، احنا بقى موضوع التوهم الباطل ده هيتوسع فيه. يعني كده انتهى كلام الطاهر، وانا ساخذ بيديك الى قضيه التوهم الباطل. ان استيلاء فكره، صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام ده في منتهى الأهمية، استلاء فكرة على عقل الإنسان تقوده كأنه لا يسمع ولا يرى، تسد منافذ حواسه. استلاء الفكرة، لو فكرة سيطرت على إنسان لا يرى ولا يسمع، تتوقف أدوات الاستقبال اللي بيسموه العلماء بيسموه الوهم، هنشرحه إن شاء الله بالتفصيل. لكن هو هنا بيقول إنه الاحتمال الثاني إن دعوة غير مطابقة للواقع. طب ليه بيقولوا كده؟ لماذا يقولون؟ لأن في الواقع ما فيش تفضيل، أحب ده أفعل تفضيل صح، لا يوسف وأخوه أحبه. لا، بيقولك احتمال، الاحتمال العقلي الثاني أن ذلك لا يوافق الواقع. طب هم ايه اللي خلى عندهم هذا الوهم المسيطر؟ يعني ان هم بقى حسبوها في اشارات، في بتاع ان هم صغيرين وان دي الام، هم الام الى اخره، اي وهم يسيطر على العقل حتى يصل الانسان الى التخطيط لجريمه من اشنع الجرائم لسيطره الوهم على العقل. ده الاحتمال الثاني. يعني هل يمكن أن يسيطر الوهم على عقل إنسان حتى يوقعه في كبيرة من أكبر الكبائر؟ ضيف بقى أنه ده أخوهم، مش قتله بس، ده عيل صغير، مش قتله بس، يعني شنائع كلها شنائع. أيوة، الوهم إذا سيطر على عقل الإنسان يصنع به الأعجيب. فإحنا هنقف نشوف معنى استيلاء الوهم على عقل الإنسان وعلى قلبه. مفهوم يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول: وفي معنى استيلاء الوهم على النفس البشرية يقول الغزالي رحمه الله تعالى في مقدمة المستصفى.
اقرأ الهامش. لا مش مهم.
يقول في الهامش: تقدم في المقدمات الممهدات لتلك السورة المباركة بيان خطر الحسد في إضلال بني آدم ووقوعهم في الكبائر والمهلكات، بل وفي هلاك إبليس عليه لعائن الله تعالى. وتقدم أن الحسد عند علماء النفس والسلوك هو انحراف نفسي يتضمن صراعا بين تضخيمي أنا أو تضخمي أنا وتهديد أنا في نفسية الحاسد، وكلا المعنيين مبناه على استيلاء الوهم على النفس البشرية، والله أعلم.
يعني لو تذكروا احنا شرحنا، ترجع بقى للتفصيل في مسألة الحسد. الحسد ده مستصحب من بدء الخليقة إلى يوم القيامة، وقلنا القصة قصة آدم عليه السلام مع إبليس مبناها ومدارها على الحسد، وقصة ابني آدم في أول الخليقة مبناها على الحسد، ويستمر 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 إلى قيام الساعة. فمسألة تحتاج لوقفة. وقلنا أن الحسد في التحليل النفسي الشرعي، طبعا أن مدارس التحليل النفسي منها مدارس كفرية، لكن في التحليل النفسي الإسلامي المتوازن مبنية على ساقين: ساق تضخم الأنا، الأخرى تهديد الأنا. والتهديد جاي عشان التضخم، يعني عشان أنا متميز قوي، أنا قصدني يسموه البرسكيوشن، الاضطهاد. أنا مضطهد ليه؟ عشان أنا ما حصلتش، يبقى أنا ما حصلتش دي في الأول، اللي هي الغرور، اللي هي العجب، اللي هي رؤية النفس. دي الأصل، أصل الفساد كله. يترتب عليها اتهام كل من حوله بأنهم إيه؟ ها؟ ها؟ يضطهدونه، يدمرون له الشر إلى آخره. ليه؟ علشان في تضخم الأنا التي أورثت تهديد الأنا. حاجتين دول هما القاعدتان اللتان بني عليهما فكرة الحسد، اللي هي فكرة مستصحبة من بدء الخليقة، إن جعلهم في الأرض خليفة إلى يوم القيامة. يبقى أنت لو عايز تعالج الأصول، لو انت عايز تعالج القضية دي، تعالج الأصول. قضية تضخم الأنا اللي هي العجب، اللي هي البداية، يعني العجب ده الباب الأول، أول الطريق. العجب الذي يورث الكبرة، أبى واستكبر وكان من الكافرين. العجب اللي يورث الكبر، هي اللي عايز تعالج قضية زي كده، يبقى تعالج الركنين اللذين بني عليه، هي قضية تضخم الأنا اللي هي العجب والكبر، ويترتب عليها تهديد الأنا. أنا مستهدف عشان أنا متميز جدا وحصلتش، وأنا أحسن من الناس دي كلها، ولولا كده ما كانوش ترصدوا ليا وعملوا وصنعوا لآخر. فيدفع عن نفسه ذلك بالإيه؟ باللي هي فكرة الدفاع عن النفس، إن أنا بقى إيه، أدفع عن نفسي هذا الشر من هؤلاء وهؤلاء. يبقى ده إحنا قدمنا احنا فكرة عن شوف بقى الامام الغزالي حاجة جميلة جدا، بس كان هو كتب في سياق اخر يعني، لكن هناخد الجزء اللي يهمنا من سياقه في مسألة استيلاء الوهم على النفس البشرية. نشوف الامام الغزالي قال ايه في مقدمة الايه المستصفى. المستصفى كتاب في اصول الفقه، وهو عمل له مقدمات منطقية زي ما هو قال في اول الكتاب، اول مقدمات، انها تلزم كل طالب للعلم، مش لعلم الاصول على وجه التحديد. وأدي فيه مجموعة مقدمات اللي هي تدوير العقل، كيف يحكم العقل على الأشياء، والقضايا المنطقية الحاكمة لحكم العقل على العلوم وعلى الأشياء. فبالتالي ففي أثناء كده تعرض الموضوع ده، احنا هننقل الكلمتين اللي خصونا في تلك المقدمة. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
يقول الغزالي: ونحن ننبه على مسارات الغلط فيه، وهي ثلاث مثارات يغلط الوهم فيها، وبعد أن ذكر الغلطة الأولى والغلطة الثانية قال الغلطة الثالثة سببها سبق الوهم إلى العكس، فإنما يرى مقرونا بالشيء يظن فإن ما يرى مقرونا بالشيء
يظن
أن الشيء أيضا لا محالة مقرون به مطلقا، ولا يدري أن الأخص أبدا مقرون بالأعم، والأعم لا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص.
اوعى تخاف، سهل، كلام سهل جدا، تلاقيه سهل جدا لما نشرحه. تعرفين العموم والخصوص والعلاقة بينهم؟ سهلة خالص. العموم ده حاجة لفظ تحته أفراد، تحته أفراد، والخاص ده فرد من أفراد العام. بس اديني مثال، خد مثال. أما أقول لك مصري، المصري المصري يعني إيجيبشن يعني والصعيدي، المصري عام الصعيدي خاص. فلما نقول المصري الصعيدي قولا واحدا داخل في ايه؟ داخل في المصري، لكن في غيره في بحراوي، في سيناوي، في بدوي، في حاجات تانية. يبقى العام مشتمل على افراد. لما نقول الصعيدي، ما فيش صعيدي في الدنيا غير فين؟ غير في مصر، صح؟ مع احترامنا طبعا الصعيد على راسنا، بس هي الفكرة، فكرة العلاقة العام بالخاص. تعالى نشوف كلمة الإمام غزالي ونطبق عليها الكلام دي. لا يدري أن الأخص أبدا مقرون بالأعم، اللي هو الصعيدي أبدا مقرون بالإيه؟ بالمصري. ما ينفعش يكون مثلا تركي أو سوداني، لا. تمام؟ يبقى أن الأخص أبدا مقرون بالإيه؟ بالأعم. والأعم المصري بقى لا يلزم أن يكون مقرون بالأخص، عم يكون في مصري بس مش صعيدي، معنا مصري بدوي، معنا مصري بحراوي اسكندراني ولا ايه. تمام، ما فيش مشكلة خالص. يبقى القاعدة سهلة. فهو بيقول فإنما يرى مقرونا بالشيء يظن أن الشيء أيضا لا محالة مقرون به مطلقا. لا، حللوا وشوف علاقتهم ببعض ايه. فإن كان خاصا تمشي، لكن لو كان عاما قد يقرن به وقد لا يقرن. أظن كده المسألة سهلة. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثاله نفرة نفس السليم، وهو الذي نهشته الحية عن الحبل المبرقش اللون، لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى.
السليم يقال استبشارا للذيغ، اللي هو لدغ بالعقل، يقول السليم عايز إن شاء الله يبقى سليم، وتذهب من لدغ من عقرب أو إلى آخره، زي ما يقولون على الصحراء مفازة، يعني يفوز من يجوزها إلى آخره. يعني هم العرب أحيانا بتذهب إلى التسمية بنوع من الاستبشار والرفع روح المعنوية، يعني عشان إيه هو داخل على حاجة تمام. فاللي تلدغ ده يتقال عليه سليم هتبقى زي الفل، يعني بعافية، فلان بعافية، هو مريض يقال بقى. وأنا يعني أحب ذلك جدا، وده من محاسن اللسان العربي، وينبغي أن نشيع ذلك في كلام الناس، مفيد جدا. فيقول نفرة السليم يعني الذي لدغته حية من حي من حبل مبرقش شكله زي شكل الحية، فأول ما يشوفه يقفش ينفعل، الأدرينالين عنده يعلى ويتشد ومش عارف ايه، والنيت تفتح والحدقة والبيوبل بتاعه شاف ايه. يا عم الكلام ده، الكلام ده علمي على فكرة، مدروس. ليه؟ ايه اللي خلى الأدرينالين العالي في جسمه وخد حال التأهب والخوف والبتاع والحدقة بتاعته اتسعت، عمل ده كله ليه؟ ده حبل يابا. لا، الحبل ده بالنسبة لك انت، لكن بالنسبة له هو قد وقع في تأثير التوهم المفضي إلى ما تعرف، فأنت تعذره. فاهمين الكلام؟ أعذر الله استرك، عشان هي مش ناقصة، مش ناقصة أن أنت كمان تخش عنصر في أنك تصعب المهمة. إذا كنت هتساعد الناس افهم حالهم كويس، وحلل مواقفهم كويس، وافهم نفسياتهم كما ينبغي، وتعلم الكلام ده لأن ده علم، وبعد ما تعمل كده شوف ازاي تساعده. لكن انت من غير ما تفهم الناس واحوال الناس ستزيد الطين باللتن، تجاه تساعد هتخربها. ده بيدلعه، ده بيعمل. يابا مش بيدلعه، هتشوف انت بالأدلة القطعية والتجارب المعملية ان ده امر لا انفكاك منه. تمام، ده كلام الغزالي مش كلامي. طبعا الغزالي سبق بست سبع قرون، لان الحاجات دي بعد كده موجودة بقى عندنا في الطب، وموجودة اللي هي رد الفعل المنعكس في الحاجات دي. في واحد اسمه بافلوف، المهم يعني علماء عملوا ايه، كانوا بيعملوا يجيبوا حيوان كلاب مثلا حاجة زي كده، ويقدموا لهم الاكل الشهي في موعيد، بس كان يضرب جرس مع تقديم الاكل، يضرب جرس مع تقديم الاكل، وكان يقيس افراز العصارات المختلفة، اللعاب وغيره والعصارات المعدية، يقيسها فيجد العصارة بتزيد تمهيدا. الواحد لما بيقعد قصاد الاكل وكده بتروح مطعم يديلك مقبلات، يقعد يديك مقبلات لغاية لما ايه تستوي، واخد بالك، علشان المعدة تكون جاهزة للي هيجيبه بعد كده. دي طريقة حسن اعداد، يعني حسن اعداد للمعدة لاستقبال البتاع. فهم يضربوا الجرز، يحطوا الاكل، يلاقوا العصارات في المعدة وفي الفم والبتاع غرقت. تمام، قعد كده فترة، وبعد كده بقى يضرب الجرز ما يحطش اكل، ويقيس هذه الاشياء يجدها بنفس المقدار، عصارات كتير ولعاب كتير والدنيا هايصة. طب دي اول مرة، طب تاني مرة، طب تالت مرة، طب عشر مرة، خلاص ارتبط، ارتبط رد فعل منعكس، ارتبط الجرس بتحريك غدد في الجسم. عارف يعني ما تقولوش بقى ما عشان تفهموا الناس وتراعوه وتساعدوا الناس، غدد، غدد، ما فيش عقل، العقل لا دخل لهم، دي اجهزه ماشيه في الجسم، العقل لا دخل لهم. فوجدوا ان الغدد شغاله على الجرس لو قعد معاه شهور، كل ما الجرس يضرب تزداد العصارات وتزداد اللعاب ويزداد المعدة والدنيا دي كلها. فهنا هذا الكلام ده قاله الغزالي من قبل ما يتسجل في كتب العلم ب 500 600 700 سنة، لأن الغزالي متوفى 505، يعني هو في أوائل القرن السادس، وهو الغزالي من علماء القرن الخامس الهجري، واخد بالك، حاجات دي قريبة جدا يعني. تمام، لكن هو هنا للتحليل نفسه تحليل في منتهى الدقة. فهمت بقى الفكره بتاعت الحل، الحبل المبرقش واللديغ والسليم والقصص دي؟ طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا يا سيدي.
وكذلك تنفر النفس عن العسل اذا شبه بالعذره، لانه وجد الاذى والاستكذار مقرونا بالرطب الاصفر او بالرطب الاصفر، فتوهم ان الرطب الاصفر مقرون به الاستكذار، ويغلب الوهم حتى يتعذر الأكل، وإن حكم العقل بكذب الوهم.
أظن ده معروف، بس مش هنخد في ده عشان العسل، احنا بنحب العسل يعني. لكن ايه يعني، في واحد يقولك ايه ما بحبش الأكل الفلاني، انا مش هقول عشان محدش ها ليه، لانها بتفكرني بكذا. يا عم هي مش كذا، البامية مثلا يقولك لا اصل يا ابني ربنا يهديك، ما فيش ها مثلا، احنا مش عايزين عشان في ناس بتحب حاجات، لكن هي القاعدة مقررة واحنا عايشين فيها. انا عايزك بقى تاخد بيد الناس، مش تقف تنتقد. خلي بالك احنا اتفقنا ان ده اوتونوميك سيستم، يعني ده شيء لا ارادي، افعال لا ارادية. فلما تيجي تعالج مشكلة فيها جزء فعل لا ارادي، انا عايزك تعلى تعلى عشان تاخد بيد البني ادم وتخرجه من سجن الايه الوهم. اه والله سجن الوهم ده لسه في كلام جاي. صلى الله عليه وسلم.
يقول: لكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة، حتى إن الطبع لا ينفر عن حسناء سميت باسم اليهودي، إذ وجد الاسم مقرونا بالقبح، فظن أن القبح أيضا ملازم للاسم. ولذا تورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة فيقبلها، فإذا قلت هذا مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي نفر عنه إن كان يسيء الاعتقاد في من نسبته إليه.
صلوا على النبي عليه الصلاة. هو طبعا الكلام ده كان مناسب للوقت اللي هو كان فيه، وبرضه يعني ممكن يكون في بعضه موجود في أيامنا. الوقت اللي كان فيه الإمام الغزالي كان الحنابلة مضطهدين إلى حد ما في بغداد وفي العراق، في المنطقة اللي هو كان فيها يعني. تمام، وكانت اليد العليا للإيه للشافعي. تمام. فمسألة مذهب الأشعري اللي هو يعني الأشعر مقصود به تأويل الأسماء والصفات العلى بلا دليل، يعني هي دي قضيته، القضية التي ينفر منها تأويلهم للأسماء والصفات بلا دليل عند غيرهم يعني، لكن عندهم طبعا فيها. تمام. فالحنبلي يقصد به المبالغون في التجسيم، يجسمون، وبعضهم ثابت عنه من كبار الحنابلة يعني، لكن هذا ليس مذهب الحنابلة. لكن اشتهرت قضية التجسيم، تجسيم أفعال الرب سبحانه وتعالى وأحواله وصفاته جل جلاله كنوع من أنواع التشبيه بالمخلوق يعني. أما المعتزلية فقضيتهم تقديم العقل على النقل الثابت في الغيبيات. يبقى أنت كل واحد من دول عنده مشكلة شائعة، مش كلهم كده، لا كل الأشعرية كده ولا كل الحنابلة كده، بل بالعكس أغلبهم غير كده، ولا حتى المعتزلة. كان المعتزلة يعني لهم حظ كبير. تمام. لكن هي الفكرة أنت تقول له قضية معينة يقتنع بها جدا ويبقى موافق عليها وزي الفل، وبعدين تقول له بقى وده مذهب الأشعر، يقفل. طب ليه؟ طب ما أنت كنت لسه ومسلف في القضية ومبسوط جدا، والشيخ مثلا فلان والشيخ مخلوف ولا مش عارف ايه، ما قال لك لا اصل اشعري. يا ابني ده انت بقالك شويه عمال تستفيد وتتعلم وهو حاجه نور على نور. لا بس انت، لان هو ده اسمه وهم، ده اسمه وهم انه ما حققش، ما درسش، ما جابش، لا صار مسيطرا عليه. انما تقول له كلمه اشعري خلاص يا عم، دول اللي بيقولوا الصفات من غير مبرر ومش عارف ايه وبتاع، ما تقول له بقى مش عارف، يقول لك المعتزله دول اصلهم المعتزله عملوا. محدش رد على الدهريه ولا على الملحده ولا دافع عن الاسلام ضد هؤلاء الفلاسفه كالمعتزله. يعني تعال شوف الايادي المعتزله، انا مش براجل الاعتزال، خلي بالكم عشان محدش يفهم غلط، لكن لهم الايادي البيضاء التي ليست لغيرهم في الدفاع عن الاسلام. ضد مين؟ ضد الدهريين والملاحدة والمنكرين وإلى آخره، لأنه هم لغة مشتركة وجابوهم ودبحوهم وكيسوهم، خلصوا الموضوع. حدش قام بالدور ده زي من المعتزلة قامت بيه، وكل واحد منه لله. ها يعني احنا مثلا كلنا تلامذة الزمخشري، واللي يقول غير كده يبقى مكابر. صح، فتح الباب الزمخشري، فتح الباب في تفسير الكشاف، لكن هو معتزل، هو معتزل مش عايز كلام ولا كلام، أمره إلى الله، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنه يا رب العالمين وعنا، إيه المشكلة؟ لكن هو قام بدور خطير جدا في القضية التي تبناها في تفسيره، ونحن لا نوافقه على مواضع الاعتزال. ولذلك أهل السنة ما جابوش، حرقوا الكتاب، أئمة أهل السنة ما حرقوش الكتاب، ما عملوا إيه؟ طلعوا موضع الاعتزال وفصلوها وقالوا خلي بالك من هنا وحواشي وانتبه لكذا وكذا وكذا بس، لكن الكتاب محفوظ، وأهل السنة هم اللي عملوا عليه الايه الحواشي، سواء من أهل الحديث أو سواء من أهل من الأشاعرة أو من غيرهم، لأنه لا يستغنى عنهم، وعملوا الحواشي والتنقيحات والشروح وإلى آخره. ونسأل الله تعالى أن يعفو عنه، اجتهد وأخطأ، وندخله في واسع رحمته سبحانه وتعالى. دي مشاعرك يعني، هذه مشاعرك. تمام. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
يقول: وليس هذا طبع العامي خاصة، بل طبع أكثر العقلاء المتسمين بالعلوم، إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه.
كلام جميل بقى يعني، هنا نسبها الى الله يعني، هو حتى مش عايز يقول انا منهم ولا كده، بيقول يعني ايه الغزالي، وان كان هو من عيونهم، لكن يقول لك لا دي بقى حاجه بتاعت ربنا، بقى ربنا ياخد بايده ويخرجه من كهف الوهم الى الرؤيه المفهوم. يلا سيدي.
واكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعه للاوهام الكاذبه مع علمهم بكذبها، واكثر اقدام الخلق واحجامهم بسبب هذه الأوهام، فإن الوهم عظيم الاستيلاء على النفس، ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك، ولكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه.
المثال الأخير كده ختم بيه وإحنا وقفنا اكتفينا كده، أظن الرسالة وضحت مفهوم. طيب نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم، ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.